إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن من الأمور المهمة التي تهم المجتمع المسلم وجود أسواق للبيع والشراء يتبادلون فيها السلع والبضائع فيما بينهم. وللأسواق يا عباد الله شأنها حتى قبل الإسلام، فقد كان في الجاهلية للعرب أسواق يتبادلون ويشترون ويبيعون فيما يخصهم من بضائع. فلما بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحرج المسلمون عن تلك الأسواق، فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأباح لهم دخول الأسواق والبيع والشراء فيها والاتجار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها المسلمون، ولقد حظيت الأسواق بشأن كبير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كان مراقب ومشرف عليها، وضع لها الضوابط وسن لها الآداب والأحكام، وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أسعار السوق بنفسه ويسأل عن الأسعار والاحتكار. أيها الإخوة في الله، وقد تعاملت البشرية بالمقايضة، وهو التبادل فيما بين السلع، كما تعاملت بالذهب والفضة والدينار والدرهم، ثم بالعملة الورقية المعروفة اليوم، ثم بالعملة الرقمية والرصيد الرقمي، ثم ظهرت العملة الافتراضية. والمشهور يا عباد الله عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة: الأول أن يكون وسيطاً مقبولاً للتبادل، فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته. الشرط الثاني أن يكون مقياساً يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله. والشرط الثالث أن يكون مستودعاً للثروة. والعملات الافتراضية أيها الإخوة ليست عينية كالذهب، وليست لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية، فلا يصدرها مصدر مركزي، ولا تتحكم فيها البنوك، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري، ويديرها مستخدموها بحيث يتحقق فيها مبدأ الند للند. وتتميز العملات الافتراضية أيها الإخوة بالخصوصية وسهولة الاستعمال، ويعدها منتجوها ومتداولوها أنها مفخرة لشعب الأرض الذي ينتج عملته بنفسه. أما عن أشهر العملات الافتراضية حالياً فهي ما يعرف بالبيتكوين، ويتكون من عنوان رقمي مربوط بمحفظة إلكترونية، وكل بيتكوين واحد مقسم لمئة مليون ساتوشي، وساتوشي هذا هو مخترع هذه العملة، وهو مجهول لا يعرف من هو، وقد ابتكر طريقة تقنية لتجاوز معضلة الموثوقية والحماية من الغش، ثم استمر هو ومجتمع المطورين التقنيين في العمل على البيتكوين. أخي في الله، وعند شرائك لسلعة البيتكوين الواحدة، فإنك ستحول هذا البيتكوين بضغطة زر إلى محفظة البائع، والمحفظة هي تطبيق إلكتروني، وعندما يريد أي شخص تحويل قيمة معينة من العملة الرقمية الافتراضية فإنه يقوم بتحويلها إلى شخص آخر يستخدم ما يسمى بالتوقيع الرقمي، وهذا التوقيع يحتوي على ثلاثة أمور: الأول رسالة التحويل، والثاني الرقم الخاص بالبيتكوين، والثالث العنوان المعلن للشخص الذي سيستلم هذه العملة. وعندما يتم تحويل البيتكوين إلى محفظة أخرى، فإن التحويل يذهب إلى شبكة البيتكوين ويدخل في عملية التأكد، ويتم حفظه في سلسلة تعرف بالبلوكات. وقد تم طرح البيتكوين للتداول من قبل 8 أعوام تقريبا في عام 2009 بقيمة لا تذكر، فهي 0.3 أصفار 1. هذا أول ما بدأ التعامل بها، وارتفع في منتصف عام 2011 إلى 35 دولار، ووصل في بداية العام الماضي إلى 1000 دولار، ثم تصاعد تصاعدا جنونيا حتى وصل إلى 20,000 دولار، ثم هبط إلى أن وصل في اليومين الماضيين إلى قرابة 8,000 دولار. أيها الإخوة في الله، هل توجد أسباب لهذا التصاعد الجنوني؟ الجواب نعم. المضاربات في هذه العملة تساعد على التصاعد، وبدء اعتماد بعض الدول لهذه العملة بشكل رسمي زاد من قيمتها، وتزايد تعامل قطاعات خدمية جديدة بها كخطوط بعض الطيران، وهناك متاجر إلكترونية وأجهزة صرافة تستبدل هذه العملة بعملة أخرى، ويمكن شراء البيتكوين من بعض المواقع على الشبكة الإلكترونية. ولكن لم تعتمد معظم حكومات العالم هذه العملة وما شابهها كعملة تداول، وقد أصبح البيتكوين معتمد في شبكة من المطاعم والأسواق والمتاجر الإلكترونية وشركات حول العالم. ولهذه العملة يا عباد الله ومثيلاتها التي بلغت قرابة 100 عملة تبدأ بمسمى البت والاسم الذي يليه. ولهذه العملة وما شابهها مخاطر وسلبيات كثيرة، حيث يتعرض سعرها للتذبذب، ومن أسباب ذلك الهجمات الإلكترونية وانتشار الفيروسات الخطيرة وإغلاق متاجر كبيرة كانت تتعامل بهذه العملة. ومن خطورتها كذلك أنه لا توجد جهة محددة يمكن رفع الشكوى إليها أو المطالبات بشأن هذه العملة، وهي تدار من شبكة مستخدمين ومبرمجين حول العالم لا يعرف من هم. وشبكة البيتكوين وما شابهها هي شبكة مفتوحة، يمكن لأي مبرمج أن يقترح أو يطور أو يعدل على البرنامج الذي يعمل عليه المتداولون للعملة والمنتجون لها، كما ينطوي التعامل بالعملات الإلكترونية على مخاطر أخرى، منها أنها لا تزال غير معترف بها من معظم دول العالم ومنها بلادنا العزيزة هذه، والمصارف العامة لم تعترف بها والمركزية. ومنها من المخاطر أيضا سهولة استعمالها في العمليات المشبوهة والإجرامية تمويلا أو غسيلا للأموال. ومن المخاطر أيضا الغرر والجهالة الحاصلة في قيمتها. ومن المخاطر أن أسعارها شديدة التذبذب، ويعرف ذلك كل من تابعها في الشهرين الماضيين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، ما هو كلام العلماء في العملات عموماً؟ وما هو الحكم الفقهي للعملات الإلكترونية كالبيتكوين أو ما شابهه؟ والجواب على ذلك يعتمد على عدة أمور، منها هل هذه العملات الإلكترونية سلعة أم عملة نقدية كالعملات الورقية؟ نص الإمام مالك على أن كل ما يرتضيه الناس ويجعلونه سكة يتعاملون بها، كما تسك الدراهم سكة يتعاملون بها، فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة ولو كان من الجلود. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقود لا يعرف لها حد، وإنما تعود لتعامل الناس واصطلاحهم. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء: النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل. وقد توقف في حكمها بعض العلماء، والفقهاء، ولكنهم أوجبوا الزكاة على من تعامل بها، كما رأى مجموعة من الفقهاء إلى حرمة التعامل بها لأنها تنطوي على كثير من الغرر والجهالة، حيث أنها عملة افتراضية ليس لها وجود حقيقي يمكن حيازته، وإنما هي مجرد أرقام ورموز، ومع ذهابها تضيع الثروة، وهذا مظنة للغرر والخسارة. وهناك رأي قائل بأن البرمجة شيء حقيقي لا وهمي، وأن العملة بدأت تفرض نفسها، وأن درجة الاعتمادية والموثوقية والإقبال عليها يزداد شيئاً فشيئاً. ولذلك يا عباد الله، لا يستبعد أن يظهر اجتهاد فقهي بتحريم التعامل بها في أول ظهورها واشتهارها، لأن المخاطر فيها عالية جراء عدم الاعتراف بها من أكثر الدول، ولأنها ضعيفة الاعتمادية والموثوقية، فيكون التعامل بها مغامرة ومقامرة، ثم قد يتغير الحكم فيها فيما بعد إذا اكتسحت وسادت وفرضت نفسها عالمياً واعترفت بها الدول. ومرجعنا يا عباد الله في معرفة الأحكام الشرعية كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد أهل العلم، وخصوصاً في النوازل والمستجدات المعاصرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومثل هذه القضايا يا عباد الله فإنها قضايا كبار تحتاج إلى فتاوى جماعية من المجامع الفقهية ولجان الإفتاء وباحثي الدراسات العليا، ويشارك في توضيح هذه الرؤية خبراء التقنية والاقتصاديون الذين يعينون أهل العلم في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم بارك لنا في أموالنا ومعاملاتنا، اللهم فقهنا بأمور ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، انصر أخواننا المجاهدين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم في سوريا، انصرهم في سوريا يا الله، وفك حصارهم يا حي يا قيوم. اللهم فك حصار المحاصرين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل المستضعفين والمضطهدين يا رب العالمين. اللهم وانصر جندنا المرابطين على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وفقه ونائبه وسائر أعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم حكام المسلمين للعدل في رعاياهم وتحكيم شريعتك فيهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.